السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة والخلاص يوم لا نجاة إلا لأهل التوحيد والإخلاص. جعلنا الله وإياكم منهم يا أحبابي، قولوا آمين. حياكم الله في ليلة شبابية، في ليلة نجول وإياكم فيها جولة واقعية في حال وواقع بعض شبابنا. طبعا هذه الجولة هي عبارة عن مواقف شبابية أنقلها لكم من خلال لقاءاتي مع عدد من شبابنا، سواء كان في السجون أو مستشفيات الأمل أو دور الملاحظة والتربية الاجتماعية أو بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية التي التقينا فيها ببعض الشباب. المقصود من هذه الرسالة أن نوجه رسالة لشبابنا من خلال بعض المجربين أو بعض من يهمنا في هذه الليلة أن نطرح موضوعاتهم الشبابية التي تحمل الكثير من الرسائل والدروس والعبر. وبالوالدين إحسانا. كثير من الشباب كلما أحدثهم وبالذات عن بعض الضيوف الذين نلتقي بهم بالذات في برنامجنا الجانب المظلم في قناة المجد السابق، يقول حدثنا عن عبد الله بن نعمة. عبد الله بن نعمة، ما دمنا في جدة ونحدثكم يا أهل جدة عن هذا الرجل الموفق. عبد الله بن نعمة التقيت بعدة لقاءات، منها ما خرج في التلفاز ومنها ما لم يخرج، وأركز على هذا. عبد الله إنسان شاب داعية لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، لكنه يحرك رؤوس الآلاف من الشباب حينما يلتقي به. عبد الله إنسان ابتلى الله عز وجل بإصابة، أصيب بالشلل كامل، حياته على الكرسي أو على السرير. التقيت به في لقاء مطول وكان يتحدث عن واقعه، وسألت عما يتمنى، قال أتمنى ثلاث أمنيات تقطع القلب. أتمنى أن أقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف، وأتمنى أن أسجد لله سجدة، وأتمنى أن أعانق والدتي في يوم فرح أو سرور أو عيد. تأملت أخي وحبيبي الشاب، تأملت في شاب فقد مقومات الحركة في حياته، وأنت في صحتك وعافيتك. في لقاء آخر أمر أكبر من هذا، أنا جلست مع عبد الله في جلسة على البحر هنا في جدة، كان معي بعض الشباب، قالوا له بعض الشباب ذكرنا بنعمة الله عز وجل علينا. عبد الله ما قال لهم والله أنك تتحرك وتمشي وتروح وتجي وتصلي، لا، ذكر لنا نعمة قطع قلوبنا بنعمة والله كلنا نغفل عنها. يا أحبة حبيبي، تنام الليلة إن شاء الله بحفظ الله عز وجل، تنام. إذا نمت ممكن تصحى وقت النوم وجهك يحكك؟ ارفع يدك، ارفع يديكم يا إخواني، معلش اسمحوا لي، ارفع يديكم، حك وجوهكم، حك وجهك، حك وجهك. هذه نعمة والله غافلين عنها. عبد الله 14 سنة وزايد 5 سنوات، اللقاء قبل 5 سنوات تقريبا 20 سنة، يقول ما حكيت وجهي، أمي تقوم 6-7 مرات 10 مرات حتى يقول يما حكي لي وجهي، فتحك وجهه يرجع ينام. أليست هذه نعمة يا أحبة؟ بلى والله يا أحبة. انظر إلى الدرس العظيم الكبير في حياة هذا الشاب، وهي والدة عبد الله، أسأل الله يحفظها ويطول عمرها على طاعته ويجزيها خيرا. تصور أن هذه الأم يقول أمي هي حياتي، أمي هي رئتي التي أتنفس فيها، هي يدي التي أتحرك فيها، هي رجلي التي أمشي بها. رسالة لكل شاب أغضب والدته أو عق والدته. تخيلت أمك كيف من صغرك حتى كبرت وهي تسهر على راحتك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. هذه رسالة، لا تنسى والدتك، لا تنسى والدك، أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق الوالدين، ولذلك أنا تعمدت أن أبدأ بهذا الموقف. أعظم ما نقدمه لشبابنا نقول يا شباب أمك 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 ثم أبوك والديك. والله لا يفلح من عق والده أو والدته، والله ما يفلح لا في الدنيا ولا في آخرة. طيب أنقل لكم موقف ثاني. الموقف الثاني سميناه عالم الوهم. أي عالم يعيش فيه بعض شبابنا. التقيت بشاب، طبعا هذا اللقاء لم يبث تلفزيونيا، لم يبث لأسباب ما أبي أذكرها سأنقله لكم الآن. هذا شاب التقيت به داخل السجن، يقضي عقوبة السجن 9 سنوات. بدأ عالم المخدرات السلسلة المعتادة من حبوب إلى حشيش إلى هروين، سافر إلى بانكوك، لما رجع من بانكوك تورط في تهريب المخدرات للبلد، أصبح عنده تمرس في الإجرام، قبض عليه ما يقارب 6 مرات، دخل السجن في سوابق 6 سوابق. بعد هذه السوابق كلها، بعد 6 سوابق وهو في السجن، أراد أن يهرب كمية من الهيروين إلى داخل السجن. حاول عن طريق المستشفى، عن طريق طرق من هنا من هنا، حتى تمكن من إدخال كمية، فدخل إلى المستشفى، إلى من المستشفى إلى السجن بطريقة مخالفة، وأدخل الكمية إلى داخل السجن. كمية نصفها نصفين، أخذ هو نصف وأعطى النصف الثاني لزميله في نفس العنبر في السجن. يحدثني والله يا أحبة، أنا اليوم ما أقولكم يقال ويقولون وسمعت وبلغني وأخبرني وحدثني، أنا اليوم أتكلم عن وقائع أنا وقفت عنها بنفسي، أنا وقفت عليها بنفسي. يقول والله يا أخ سامي دخلنا للعنبر، قلت خذ هذا نصيبك وهذا نصيبي. دخل صاحبه إلى دورة المياه، مهرب له إبرة على أساس أنه يحقن نفسه بالإبرة داخل السجن. بمجرد ما دخل إلى العنبر يقول أنا رحت للغرفة في العنبر مكان جلوسي، جلست، لما جلست عدد من الرجال الأمن يدخلون السجن، أبواب تفتح، أصوات صاخبة، ارتفاع الأصوات، ارجع جرح، لا لا لا. الذي حصل أن هذا الشاب بمجرد ما دخل دورة المياه وأعطى نفسه الإبرة مات فورا بعد تعاطيه الجرعة. يقول اضطربت وجاءتني هزة شديدة في نفسي، إلى متى أنا وزميلي هذا في نفس الجرعة شركاء؟ النصف كان كفيلا بأن يودي بحياة زميلي، النصف الآخر لم أتعطاه بعد، ربما أكون أنا الضحية الثانية، إلى متى؟ هناك يقول وأنا في السجن قررت منذ تلك اللحظة، ربي سبحانه وتعالى قذف في قلبي التوبة والهداية وأقلعت عن المخدرات من وقتها. أنا قابلتها في السجن من خيرة من قابلت من نزلاء السجن الحمد لله. كيف الشاب يغامر بحياته، يغامر بروحه، يغامر بجسمه، يغامر بمستقبله، يغامر بحاضره، يغامر بأسرته، برضا والدته عنه، برضا والده عنه، بسمعته، في مقابل جرعة. بدايات المخدرات ولع، دلع، تجربة، فضول، حب استطلاع، مجاراة لبعض الزملاء، وأوسطها إدمان وانهيار وصدمة، ونهاياتها سوء خاتمة وإدمان وضياع وتدمير للنفس والحياة والآخرة. يكفي يا شبابنا، يكفي في قضية المخدرات والمسكرات، كلاهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما يفسدان عقلك حياتك وروحك. يكفي في المخدرات قول ربنا سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، يا عباد الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذا واحد نجاسة، والله إنها من أنجس ما يكون، من أقذر ما يكون في إعدادها وأثرها ومادتها رجس. ثم إيش؟ خلكم معي في الآية، شوف كيف الله يوصف لك الوصف القبيح للخمر. رجس من عمل الشيطان، طيع الشيطان، فاجتنبوه. رب يقول لك ابعد لعلكم تفلحون. تريد الفلاح في الدنيا والآخرة وانت محشش؟ تريد تبني مستقبلك وانت هرونجي؟ والله ما تفلح. ثم قال الله، يعني كان سائلا يقول لماذا، لماذا يحرم الله عز وجل علينا هذه المسكرات والمخدرات؟ قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لماذا العداوة؟ لماذا البغضاء؟ لماذا مدمن يقتل والدته أو يقتل والده أو يهتك عرض أهله؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولا أريد أدخل في هذا الجانب لأني عندي فيه قضايا كبيرة جدا. هتك عرض، قتل، سرقات، جرائم في المجتمع بسبب المخدرات والمسكرات، مفتاح الجرائم. لماذا؟ لأنها تضيع عقلك، عقلك تبيع عقلك بمليون. شباب مطفرين، مليون حلو، مليون تبني في بيت وتتزوج أربع مو واحدة، مليون تشتري لك سيارة، مقابل بس ناخذ منك عقلك، توافق؟ ما توافق. طيب مليونين، ثلاثة مليون، عقلك هذا نعمة ما تقدر بالملايين الدنيا، كيف تبيعها بحبة ولا بزقارة ولا بإبرة ولا بشمة؟ ولا شباب في ليسوا بعيدين في مدينة قريبة من هنا، خرجوا في وشربوا الخمر وحششوا، حتى بعضهم أصبح يشك في بعض، وعداوات وبغضاء مثل ما قال الله عز وجل. ثم لما وصل بهم العداء والبغضاء بينهم، طلع واحد منهم دخل للبيت وأخذ المسدس. أنا أتحدث عن قضية يحدثني الضابط المسؤول عنها. أخذ هذا المسدس وبدأ يصوب في زميله. ايه خويك؟ ما في خوي، ما فيه، قلنا ما في خاتمة. أخذ هذا الشاب يطلق النار على صاحبه، ثم أخذوه اثنين، هم ثلاثة، أطلقوا النار على واحد وأخذوا الثالث هذا المصاب، وضعوه في شنطة السيارة وقفلوا عليه الشنطة وبدأوا يدورون في المدينة، يدورون وحاطين المسجل على آخر شيء، يقول حتى نأدبه. الرجل ينزف دم سيموت وهو في شنطة السيارة. الرجل كان معه جوال، اتصل على العمليات 999. السلام عليكم. قال عليكم السلام. يا انقذوني، أنا مصاب، أنا كذا، أنا مصاب. قالوا حدد موقعك، وين الموقع؟ قال أنا في شنطة سيارة. والله يا إخواني اسمحوا لي، شر البلية ما يضحك، أحيانا تضحك أحيانا تبكي. والله قال يا أخي رجل الأمن، قال له أيه كيف سيارة؟ قال أنا، أنت ما تدري أنا وضعي كذا 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 كذا. الحمد لله رجل العمليات قال وين الحي، السيارة إيش السيارة؟ أبلغت الدوريات العاملة في الحي والأحياء المجاورة، وجدوا سيارة بي ام دبليو بدون دعايات تمشي شوية شوية وفيها شخصين، استوقف الشخصين، فتحت الشنطة، ولما فتحوا شنطة السيارة، أكمل الفيلم ولا ما أكمل؟ أكمل. الحمد لله من لطف الله أن الشاب نجا، أخذ المستشفى فورا وقد كاد أن يفارق الحياة، أعطي الدم وأسعف ولطف الله عز وجل به بهذا الشاب. هذه قصة لطف الله عز وجل فيها بهذا الشاب. لكن أحدثكم عن شباب والله زرت، يعني وقفت على مصارع بعض المدمنين، والله أني أقلبه وهو ميت بسبب جرعة. وزرت في بعض الأماكن في الرياض وفي جدة أماكن يتوفى فيها الشاب، أماكن أوكار هيروين وأوكار، أماكن مزابل أو أماكن أحيانا خارج المدن يجتمع فيها بعض المدمنين ويتعاطون هذه المواد فيموت الواحد منهم. والله والله إن أحدهم يموت وصاحبه جنبه يمشي ويخليه. إذا في خير، إذا في خير يشيله يحطه عند بيت أهله، ترى ابنكم مات، أي حياة. فبادر، من تورط بشيء من هذه القاذورات من المخدرات والمسكرات فليتوب إلى الله عز وجل. حتى ما نكون اليوم نعطيكم، أنا لست من قصاصا أو حكواتي اليوم. اليوم نأخذكم في مواقف مع الشباب ومع الموقف نقدم شيئا من الحلول والتحليل لقضية من قضايا شبابنا. نحتاج في قضايا المخدرات إلى أمور كثيرة جدا. أولا لا بد من معرفة السبب وراء إدمان الشاب على المخدرات. هل عنده مشاكل نفسية؟ عنده مشاكل عائلية؟ عنده رفقة؟ عنده فراغ؟ عنده شيء؟ لابد يوقف على السبب حتى ما يرجع مرة أخرى. الأمر الثاني لابد يعالج الشاب سواء عن طريق المستشفى، هو يروح بنفسه، روح المستشفى عالج إذا احتاج للعلاج. يعني ما استطعت استعن بأسرتك. الأسرة ما استطاعت أو رفض الشاب العلاج، بإمكانها تتعاون مع المكافحة أو مع مستشفيات الأمل. هناك نظام اسمه العلاج القسري يتعالج حتى ننقذه من الحفرة التي وقع فيها. هناك أمور تتعلق بقوة الإيمان، يحتاج المدمن إلى جرعة إيمانية قوية تعين على الإقلاع. هناك أمور تتعلق بالمواصلة في العلاج حتى لا يرجع ولا يحدث عنده انتكاسة من خلال وقوفي على عدد كبير من المدمنين. يتوب اليوم، يتعالج أحيانا في المستشفى، يعطى من العلاجات ما يمكن يعينه على مرحلة الإقلاع، بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع أهله تركوه، قال الحمد لله تاب تعافى، وأهل الخير الذين حوله تركوه يرجع. فنحتاج مع المدمن إلى مواصلة العلاج، نحتاج إلى استشارة أهل الرأي في هذا الباب. وكن حازما أخي المبارك، أخي الشاب، في هذا الموضوع. لا، ما في تساهل، لا تتساهل في موضوع المخدرات والمسكرات، لأن قضية الإدمان كلما تجذرت 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 في الجسم صعب علاجها. أقدم وبإذن الله سيفتح الله عز وجل عليك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. احسن الطريق وأبشر بالخير. أنقلكم إلى موقف آخر. في إحدى السنوات في إحدى مناطق المملكة التقيت بشاب بعد القبض عليه في قضية حبوب كبتاجون. الشاب عمره ما يقارب 18-17، قبض عليه كان معه حبوب. بعد القبض عليه التقيت بمدرس يدرسه في الثانوية، قال لي فلان قبض عليه، قلت نعم. قال والله غريب، قلت كيف غريب؟ قال هذا الشاب من المتفوقين عندنا في المدرسة، هذا الشاب من أفضل طلابي في الثانوية، هذا الشاب معدله 93 أو 92 أنا نسيت، كيف دخل في هذا العالم ما أدري. قلت أنا أجيب لك الخبر، يهمنا بالذات طلاب المتوسط والثانوي، يهمنا أن نحلل كيف يقع شبابنا اليوم في المخدرات. التقيت بالشاب، والله يا إخواني، وجلست أنا وياه جلسة على كرسي وأنا على كرسي. يا فلان أنا أعرف أبوه، رجل كبير السن، طيب، عائلة طيبة محترمة، وأنت في الثانوية المدرسون اللي عندك في الثانوية يثنون عليك، يقولون أنك طالب من أفضل الطلاب الجيدين في المدرسة، إيش لك في المخدرات؟ ما هي من ثوبك، والله ما هي من ثوبك ولا ثوب أهلك المخدرات. ما الله أمرك تكون حباب ولا حشاش ولا تشرف، وانت ما شاء الله متعلم وممتاز وطيب، ما هي من ثوبك. الشاب والله يا جماعة الخير ندمان. قلت كيف عباك تعطيني من بدايتها، عطيني القصة من أولها. قال والله، قلت طيب انت الآن تعرف ان المخدرات تضر، فيها أضرار، فيها إدمان وفيها مشاكل وتدمر حياتك. قال والله أدري. قلت كيف طيب وانت داري، ما انت بجاهل. قال والله أنا في يوم من الأيام قبل شهرين أو ثلاثة كنت في الحي، مر فلان الفلاني، قلت أعرفه، من أسوأ الشباب في الحي. قال مرني وركبت معه، لما ركبت معه درنا أخذنا لفة، درنا بدينا ندور في الحارة، بعدين طلع لي حبتين قال لي خذ. قلت إيش هذا؟ قال شارك لو بحبة لو بنص حبة، خذ. قلت له طيب أخذتها؟ قال لا والله ما أخذتها. قلت ليه؟ قال والله، قلت له لا تضر يا أخي، ماني رايح حبوب، أنا ما أتعاطى حبوب. قلت طيب. قال وبعدين؟ قال لي شوف، تشوفني أنا؟ قلت له إيه. قال أنا لي 10 سنوات وأنا أتعاطى حبوب، شوفني ما شاء الله، إيش فيني شيء؟ نقص مني شيء؟ لا يهمونك هذول. قال يا أخي الناس يقولون برامج ومخدرات. قال لا يهمونك. شوف المجرم، شوف أثر الصديق والصاحب عليك. لا تظن أن القضية، والله بعض الشباب أنه يتأثر بأصحابه مثل السحر، ما يقاوم معاهم. إيش معهم؟ معهم عليهم عليهم. وهذه مشكلة الشباب. يقول مرة ترددت بعدها قلت خلاص. قال جرب. طيب إذا جرب، إذا عجبك الوضع الجو ولا خلاص ما عندك مشكلة. يقول أخذتها نص حبة وحبة وشوية شوية شوية حتى بديت كل يوم يمر وأنا أخذ منهم الحبوب، كل يوم يمر وأخذ منهم الحبوب حتى وقعت في الإدمان. والحمد لله يقول إنه قبض علي، وإلا لو ما قبض علي اليوم ممكن أنا أصير بكرة أستمر. الإدمان مثل كرة الثلج. شفت كرة الثلج شباب الصغار فيلم كرتون؟ إيه تعرفون كرة الثلج؟ كرة الثلج هاي فيلم كرتون، تصير في رأس الجبل صغيرة، ثم تبدأ إيش تمشي 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 حتى إيش في أسفل الجبل تصير إيش كبر القاعة هذه. هذه القضية، كلما انحدر الشاب في الإدمان كلما تجذرت القضية وصعب علاجها. اقطعها من أولها، انتبه. وفي قضية مهمة جدا أنا أقصد الدخول إليها من خلال هذا الموقف أو هذه القصة. يا حبيبي لا تغالط نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قالها وهو أصدق الناس: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لا تجلس معهم. بعض الشباب يقول أنا ما أجلس معهم، بس والله ما أنا ماني راعي مخدرات، بس أجلس معهم بلاي ستيشن، بلوت، سعة صدر، استراحة، روحة وجية، ملاهي، استراحات، جلسات شباب. أما مخدرات لا يا حبيبي. إذا كانوا يتعاطون والله اليوم تقعد معهم يومين ثلاثة أربعة خمسة حتى ما تشعر بنفسك إلا تتعاطى معهم، فاقطع الأمر من أوله. إياك والجلوس مع المدمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أعطانا قاعدة جميلة جميلة جميلة، ليتنا نتنبه لها الحديث. ما هو هذا الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، انتبه يا مؤمن، فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. ما تجلس، ما قال ما تشرب، لو جلست والمائدة عليها خمر، لو جلست ما تأمن نفسك، فابعد اجتنب، مثل ما قال الله: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أنقلكم الموضوع في أكشن شوي. الشباب يحبون الأكشن. قال لي واحد من الإخوان الصحفيين: وشو أصعب موقف، أصعب لحظة مريت فيها في حياتك؟ حلو السؤال ذا، كثر ما يسألك. أطرف موقف وأصعب موقف، أطرف موقف وأصعب موقف. والله يا إخواني أقول لكم شيء، وهذه نصيحة لشبابنا من خلال هالموقف. أنا بأنقلكم إلى ما قبل 10 سنوات. أنا في عملي في إدارة الإرشاد والتوجيه أو التوعية الدينية في الأمن العام. يوم الأربعاء الساعة 2 إلا 5 شوية بينتهي الدوام نطلع. مدير الإدارة يتصل: يا فلان تعال أخذ بعض الأوراق. وروح له في المكتب، وجلست عنده في المكتب نتحدث كلام هادي. تعرفون الموظفين دوام الربوع طبعا سابقا زي الخميس اليوم، تبغى الفكة وتطلع بس ترتاح نهاية الأسبوع. مع هذه اللحظات من الهدوء فجأة صوت شديد، المبنى يرتج. تجمدت في مكاني لحظات ما أدري ما أفعل، ثم انتبهت، فإذا مدير الإدارة يقول: أخلوا المكان، أخلوا المكان. أنا أخرجت من المكان. كما هي الآن إجراءات السلامة، إذا حصل أي شيء في مبنى ما تروح للمصعد تدق أبغى الدور الأول ولا الثاني تروح فيها. انتبه، هذه فائدة على الطريق، على الدرج. الدرج إحنا 4 أدوار، أمشي في الدرج، دماء، واحد مجروح، واحد مصاب. أخلينا المبنى، طلعنا من المبنى. طبعا ما كان عندنا يعني إصابات كثيرة أو انهيار في المبنى، كان مجرد صوت وبداية الأمر. المباني حولنا مبنى الأمن العام في الرياض. خرجت والله يا إخوان كأنك في وسط زلزال أو صاعقة. سيارات، عدة سيارات مشتعلة، جدران طايحة، أشلاء. واحد بعض الإخوة من رجال أمن يخرجون وكل دم، واحد ماسكينه تبغى تفزع تشوف هذا وين وهذا مين، دخان أسود مع غبار أبيض مع سيارات دفاع مدني مع إسعاف وعماير العوائل اللي جنب في نفس الشارع يصيحون وأطفال يصيحون. يا أخواني مهما أتيت لكم من الأوصاف في هذا الموقف لا أستطيع التعبير عنها، لكن أحاول أنقلكم شوية لهدف أريده. ما الذي حصل؟ توجهنا إلى المبنى المجاور الذي كان قريبا من الحادث، انقشع الغبار، تبين الموضوع. شاب للأسف ولما يقطع القلب من شبابنا من أبنائنا، دخله أو اعتنق في هالمذاهب في التكفير والتفجير، وجاء ليفرز هذه الضلالات في عمل إرهابي إفسادي تفجيري في مبنى الأمن العام في الرياض. طبعا قتل في الحادث عدد من الأفاضل المصلين، أسأل الله يتقبلهم في الشهداء. الحادث هذا هو صفحة مضت ربما، أو ليس ربما، الأكيد عدد الشباب الصغار ما أدركوه، لكن الكثير منا أدركه. لا أريد إعادة شريط الحادث، لكن من خلال هذا الحادث سأنقلكم إلى منطقة أخرى من مناطق المملكة في موضوع واحد نفس الموضوع. أخرج من محاضرة طيبة مع أحبابي وإخواني في مثل هذا الملتقى المبارك، وأخرج إلى مكان آخر في السكن، وأنا في السكن في تلك المدينة يقابلني واحد من الشباب عند الباب: أنت فلان؟ قلت نعم أنا فلان. قال أنا أبغاك في موضوع يا شيخ ومدري آمر. قال بس أنا أشوف أنا عندي لخبطة في راسي. قلت إيش؟ تعرفون اللخبطة؟ لخبطة يعني الزيت داخل على الموية والفيوز ملتمسة وفيوز الرأس خربانة، يعنيها خليها عربك. فظنيت أنا كالعادة شباب يجون، واحد مدمن، واحد عنده مشكلة مع أهله، واحد مشكلة مالية، مشكلة عائلية، طيب أعطيني مشكلتك إذا استطعت أني أنفعك بشيء أبشر. قال لي لا بس لا تزعل علي. قلت يا أخي لا ما أزعل عليك. قال أنا أحب الجهاد. طيب تفضل. وغيره قال أنا مليت من حياتي، وضع المسلمين اليوم ما يسر. قلت طيب. قال وأنا أريد أن أبذل دمي في سبيل الله مثل الشباب اللي فجروا عندكم في الرياض. هذه ما هي حبوب ولا حشيش، هذه أرواح. أنا في وقتها شفت يعني معليش بعض المواقف شبابنا. شوف إخواني شوفوا نصيحة لإخواني، أنا أشوف أمامي مجموعة من الفضلاء المربين الأساتذة الفضلاء، يا مشايخنا يا فضلانا، يجيك الشاب يعطيك كلمة قوية اهدأ. قال لي جاوبني. قلت ما جاوبك، أعطيني أنت أفدني أفادك الله، من المعلومات اللي جبتها وبأي شكل تبغى تبذل دمك في سبيل الله وكيف ومنين جتك المعلومات، وعطني تفاصيل. الموضوع ما هو بسيط اني اعطيك والله اقول لك يجوز ولا ما يجوز، انا اقدر اقول لك كلمه وامشي وابشر على خشمي. ابشر والله احنا درسنا الماجستير في فقه الجهاد في الفقه، والله ما اقول لك الا ما ادين الله سبحانه وتعالى به، لا اجامل فيه دوله ولا فردا ولا جماعه، بس اعطيني اللي عندك بكل صراحه وابشر على خشمي. قال لي طيب. وأنا كذا وأنا طيب السياسة الشرعية الولاية البيعة العهد. قال لا مبايعين احنا ناس ثانيين ومدري ايش دخل في متاهات. المهم الشاب ما يفقه والله والذي نفسي بيده، مسكين ما يفقه شيء في قضايا السياسة الشرعية ولا فقه جهاد ولا علاقات دولية ولا مدري مين، ولا تو شاب صغير أنا أعطيه 18-19 سنة. قلت له طيب أنا الآن استمعت لك، أنت الآن مقتنع ولا مو مقتنع؟ وين وصلت؟ أي درجة؟ قال والله في أشياء مقتنع فيها وفي أشياء في لخبطة. رجعنا للخبطة مرة. قلت طيب منين أخذتها؟ قال من إنترنت، منتديات، منتدى سمالي منتديات معروفة يعني في كتاب. قلت منهم الكتاب هذولي؟ قال والله بس يعني صراحة يعني في أشياء مقنعة. قلت طيب مين مشكلة خليك خلاص هذا اللي عندك. قال هني. قلت شوف، أول أنا أهنيك على فدائيتك وهالروح اللي تتمتع فيها. والله يا أخي الناس اليوم في غفلة ودين الله عز وجل غالي عندنا، والله أرواحنا كلها فداء لله عز وجل وفي في سبيل الله، ما عندنا مشكلة. أنا هنيك أنه شاب مثلك في أول شبابه يبغى يتخلص من حياته اللي هي أغلى شيء عنده في سبيل الله. هذا ليه؟ أنك تحب الله، والله أنك تحب الله، ما أقولها مجاملة لك. لكن بعد إذا قلت لكن عاد حط 100 خط، اضمن لي أنك عملك يكون في سبيل الله، والله أنا وياك مع بعض نروح. اضمن لي أنه في سبيل الله، يمكن في سبيل الشيطان يا أخي. كيف أعرف أن عملك هذا شرعي؟ قال الكتاب والسنة. قلت ممتاز، القرآن موجود وصحيح البخاري ومسلم موجود، خلي طلع لي آية ولا طلع لي شيء يدل على أنك تفعل هذا العمل من تكفير أو تفجير أنه حلال، وأنا معك. قال يعني العلماء؟ قلت يعني العلماء، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب من العلماء؟ قال لي يا أخي فيه فتاوى، فيه فتاوى. قلت طيب العلماء، كل العلماء، أكثر العلماء، جمهور العلماء، أئمة الدنيا في هذا الزمان. طيب خليني أشوف وين وصل أي درجة. بن باز وبن عثيمين رحمهم الله إيش تقول فيهم؟ هذان الإمامان الجليلان. قال لي والله ونعم. قلت ونعم؟ طيب تشك في علمهم؟ قال لا. قلت كويس الحمد لله. تشك في صدقهم؟ يمكن بن باز يلعب علينا يا أخي، ما يجهر بالحق ولا ابن عثيمين رحمهم الله وحاشاهم عن ذلك. أقول من باب التنزل، تخاف أنه عنده علم بس؟ قال لا والله يا أخي إلا بن باز يا أخي بن عثيمين. قلت والله أن يقف بن باز وبن عثيمين أمام الله عز وجل يوم القيامة خصوما لك إذا اختلف العلماء، من تتبع؟ قال ها، ما تبرى ذمتك أنك والله تلقط فتوى من مجهول أو حتى معروف خالف العلماء كلهم وتقول لي والله عندي فتوى؟ ما يصلح هذا. بدأ يقتنع. لما بدأ يقتنع كويناه كوية، قلت شوف والله، شوف الأرواح والدماء التي سقطت في الأعمال، والله يا حبيبي يتعلق الواحد منهم في رقبتك يوم القيامة يقول يا ربي سأل هذا ليه قتلني؟ ليه تقتل الناس؟ ليش أرواح الناس رخيصة عندك؟ فالأخير بعد نقاش طويل، أنا اختصرت لكم اليوم كثيرا مما دار بيني وبين الشاب، نقاش طويل، قال لي والله أنا خلاص استويت. قلت الحمد لله وأسأل الله لك الهداية، والله يدلنا وياك على الحق، كم من مريد للخير والحق لا يصيبه. قال إيش تنصحني؟ قلت أنصحك اللي أوصلك لهالمراحل، هالمنتديات المشبوهة وهالجلسات الحمد لله، جلسات شبابنا الطيبين وهالملتقيات وهالمخيمات وهالمحاضرات ومشايخنا اللي يعملون في الظاهر الحمد لله، روح اشتغل معهم، اشتغل في الدعوة إلى الله على بصيرة، اطلب العلم الشرعي، احضر دروس العلماء، مشايخنا موجودين والدعاة ومحاضراتهم ومكاتب الدعوة موجودة، الخير موجود في هالبلد. تبغى علم، تبغى دعوة، تبغى إغاثة، تبغى بر، تبغى تساعد الناس، كن عنصر طيب مع الناس، وأترك اللتي واللتية هذه بنيات الطريق هذه اللي فيها، أتركها، الله لن يسألك عنها، والله لن يسألك الله ليه ما رحت تسوي عملية ولا مع فلان ولا بس بالدس مع فلان وعلم. الحمد لله فتح الله عز وجل على هذا الشاب، وأبشركم ما طلع من عندنا إلا وهو مرصص ترصيص كامل بفضل الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من أن نرى أنفسنا شيئا أمام هالمواقف وغيرها، مواقف كثيرة مع بعض الشباب الذين ربما تلطخوا بها الأسباب. أنا والله نصيحة، أنا والله رسالة عاجلة، أنا والله يا أخواني أقولها نصيحة لشبابنا، يا شباب يا أحباب أرجوكم، عندنا نقص وقصور في البلد، عندنا الدولة عندها ما عندها، عندها أنت في بيتك عندك ما عندك من التقصير، كلهم في تقصير. السبيل والمهم كيف نصلح دون إفساد، كيف الناصح، يجب أن يكون هناك إنكار وتجريم لها الأعمال، تيارات التكفير والتفجير والإفساد هذه يجب أن ما نجامل فيها أيا كان من تبناها. يجب أن يكون هناك تعاون مع الجهات الرسمية في هالجانب حتى نحفظ شبابنا، نقولها والله ديانة لله. يجب أن يكون هناك حوار في الأسر ويكون هناك طرح لهالموضوع بأسلوب محبب للشباب. يجب في هالموضوع أن يسعى في الإصلاح كل فيما يخصه مع جمع الكلمة وعدم تفريق الصف، مع السمع والطاعة لولاة الأمر والرجوع للعلماء. وهذا هو العصمة. وإن كان بعض الناس يقول يعني نبغى نصلح البلد في يوم، نبغى شيء، لا ما يصلح. إثارة الناس وبث الفتنة والفرقة مفاسدها أعظم من مصالحها. رسالة لشبابنا، أرجوكم مع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ومع كثرة ما يرد لشبابنا اليوم من أفكار وتنظيمات وتعالوا نطلع مظاهرة، نطلع مظاهرة مين يا حبيبي؟ هل هو ديانة لله ولا بس كذا طيش؟ وتعالوا نسوي لنا تجمع، نسوي لنا كذا. اتق الله ولا تفتح على الناس بابا تفسد فيه أكثر مما تصلح أو زعموا أنك تصلح فيه. أسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه. وفي المقابل أحذر شبابنا من التيار المقابل، يعني لا تكفير وتفجير ولا ليبرالية وعلمانية وتغريبية، كن وسطيا على معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح، على حب لبلدك وعلى حب لعلمائك ولاة أمرك ومناصحة إن وجدت تقصيرا. بعض الشباب دخلونا في متاهات وأصبح ينابذ الدين العدى ويتكلم على العلماء وربما يتسلط أو نسأل الله العافية، بعضهم سب الله عز وجل ورسوله وتهكم في دينه ودخل في تيارات حرية ولا دينية، نسأل الله العافية والسلام. فالعصمة أيها الشاب في الوسطية، لا يمين ولا يسار، خليك في الوسط، خليك مع أهلك وعلى معتقد سليم، وحافظ على توحيدك ولا تغامر بعقيدتك وتوحيدك في مثل هذه التيارات. قبل أن ينتهي الوقت، مدام ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي وهي ضروري أن نطرح شيئا منها اليوم، أحذر الشباب والفتيات أخواتنا من يستمعون إلى كلامي أو يشاهدون عبر البث الفضائي، يجب أن يكون التعامل في وسائل التواصل الاجتماعي بحذر. عدم الموثوقية موجودة، بث الإشاعات والمرجفات موجود، أحيانا الابتزاز للمرأة المسلمة موجود. أقولها وأنا أتذكر موقف لأخت اتصلت علي قبل فترة، قالت أنا مشرفة في إحدى المنتديات، في أحد المنتديات. طيب، قالت والله المشرف تواصل معي عن طريق الخاص وقال لي لازم أسوي لك حماية للحساب وأعطيني رقم الحساب وأعطيني البريد الإلكتروني والرقم السري وما أدري إيش، وأعطيته. قلت وانت أعطيتي؟ قالت نعم أعطيته. قلت بعدين؟ قالت والله يا أخي اختلف الوضع لما أخذ الأرقام ودخل على بريدي، وجد رسائل لأهلي وأشياء وصور، وأصبح يهددني ويبتزني في هذا الموضوع. يا أختي الكريمة، معليش يا إخواني أنا أقول، بعض الناس مثل اللي يروح يعني يعطي عدوه الحبل حتى يخنقه أو يعطي المجهول. ليه تعطينه البيانات وليش تتعاملين بهالثقة الزايدة؟ معليش اسمعوا لي على الكلمة، سذاجة. يجب على المرأة المسلمة أن تتحفظ وتعرف أنه الإنترنت عالم مجهول إلا الموثوق وهو قليل، فلا تتعاملين مع ناس مثل هذه الطيبة الزايدة والسذاجة. أحذر الشباب من بعض المنتديات وبعض حسابات تويتر وحسابات التواصل الاجتماعي التي تبث المرجفات. أختم بموقف سريع. أخت فاضلة قبل سنتين تقريبا أو ثلاثة اتصلت بي وقالت الحقني. ليه؟ والله أنا ضحية منتدى ليبرالي وسمته لي، وأصبحت بعد نقاش طويل، الآن انتهى الوقت، خلاصة ما خرجت من المرأة والله أنك ترأف لحال المرأة، أن يكون عندها تخبط في القضاء والقدر وفي العقيدة حتى أصبحت تشكك في دينها وعلاقتها بربها. النصيحة في ختام هذا الكلام أن نتقي الله عز وجل في هذه الوسائل الجديدة، نستفيد منها في الخير، نبث الخير، نكون إيجابيين في هذا الجانب ونحذر ما فيها من الشر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويصلح شبابنا وبناتنا، إنه جواد كريم. شكر الله لكم حضوركم حسن استماعكم، وأشكر الإخوة القائمين في مدينة الشبابية في جدة هذه الجهود المباركة، وأسأل الله يبارك فيهم وفيكم وفينا جميعا ويستعملنا في طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.